كذلك لولا لأنه هل يتعين أن يدفع الزكاة من نفس النصاب أو يجوز له أن يدفع من عين أخرى خارج النصاب؟ المعروف والمشهور بين الأصحاب جواز دفع الزكاة من خارج النصاب ولا يتعين على أن يدفع الزكاة من نفس النصاب، لا يتعين ذلك. وخالف في ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره، وذكر صاحب الجواهر أن ساعة المدفوع زكاة من خارج النصاب جزاؤه بحاجة إلى دليل، ولا دليل على الإجزاء. وأما روايات زكاة الغنم فلا إطلاق لها في كل أربعين شاة، فلا إطلاق لها لكي تدل بإطلاقها على جواز دفع الزكاة من شاة خارج النصاب، من شاة أخرى خارج النصاب، لا إطلاق لها. هكذا ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وأشكل عليه سيد الأستاذ قدس سره، لأن هذه الروايات مطلقة، فإن قول عليه السلام في كل أربعين شاة شاة الشاة مطلق، ولم تكن مقيدة بكونها من نفس النصاب. فإذا لم تكن مقيدة بكونها من نفس النصاب فهي مطلقة، ومقتضي إطلاقها عدم الفرق بين أن تكون الشاة المدفوعة زكاة من نفس النصاب وبين أن تكون الشاة المدفوعة زكاة من خارج النصاب، لا فرق بينهما. فإذن الروايات مطلقة من هذه الناحية. ثم ذكر قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن الشاة المدفوعة زكاة من خارج النصاب تارة تكون بعنوان القيمة، عنوان قيمة الزكاة، وأخرى بعنوان أنها بنفسها مصداق للزكاة. أما على الأول فهو محل الكلام، فإن دفع القيمة من النقدين مما لا إشكال فيه، دفع الزكاة من النقدين من أعظم مما لا إشكال فيه. إن دفع قيمة الزكاة من النقدين أعظم مما لا إشكال فيه، أما دفع قيمة الزكاة من عين أخرى فهو محل الكلام، وسوف يأتي الكلام فيها، سوف يأتي الكلام بعد ذلك. وأما إذا كان الشاة المدفوعة زكاة بعنوان أنها بنفسها مصداق للزكاة فلا مانع من ذلك، فهذا مقتضی اطلاق دلیل مقتضی اطلاق روایات و هذا هو المشهور بین الاصحاب و قد ادعی علیه الاجماع و لهذا اختار سید الاستاذ قدس الله نفسه هذا القول كأن الشاة المدفوعة زكاة من خارج النصاب بنفسها مصداق للزكاة لا أنها قيمة الزكاة بنفسها مصداق للزكاة لإطلاق الدليل وشبه ذلك بالزكاة في الإبل وبالزكاة في البقر مثلا في خمسة من الإبل شاة هذا شاة مطلق وفي 30 بقر تبيع وهذا التبيع مطلق أي تبيع كان وما نحن في كذلك في 40 شات 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 مطلق أي شات كان كانت هذا الشات من نفس النصاب أو من خارج النصاب هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه وللمناقشة فيه مجال فإن الروايات لا إطلاق لها لأن المتفاهم العرفي من هذه الروايات في كل 40 شاة للفقير يفهم من ذلك أن هذا الشاة من نفس 40 لا أنه شاة أخرى كما إذا قيل في كل 10 دنانير دينار للفقير يفهم من ذلك أن دينار الفقير من نفس 10 معناه أن 9 دنانير للمالك وواحد للفقير في كل 40 شاة شاة للفقير يفهم منه أن الشاة للفقير من نفس 40 لا من خارج هذا الشاة هذا المعنى هو المتفاهم العرفي من الروايات فإذا لا إطلاق في الروايات ومما يؤكد ذلك أن نسبة الزكاة في زكاة الغنم إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة يعني أن الزكاة شاة كلي ينطبق على كل فرد من أفراد الشياط من هذه الشياط الأربعين على كل فرد من أفراد هذه الشياط إلى 40 ولهذا يجوز تصرف المالك في هذه الشياط إلى 39 يجوز تصرفه ولا يجوز تصرفه في واحد لأنه مصداق للكلي مصداق هذا الكلي كل فرد من هذه الأفراد كل فرد من أفراد 40 شاط هذا مصداق للكلي الذي هو زكاة ولهذا نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلي في المعينة من كل فرد من أفراد النصاب مصداق للكلي فلا يمكن أن يكون الزكاة أهم من شرط نفس المصاب ومن خارج النصاب. فإن كان الشرط من خارج النصاب فنسبتها إلى النصاب ليس نسبة الكل في المعين. ليست نسبة الكل في المعين مع أن زكاة الأنعام وسوف يأتي الكلام فيه زكاة الغنم نسبتها إلى النصاب نسبة الكل في المعين لأنها تنطبق على كل فرد من أفراد النصاب تنطبق على كل فرد من أفراد النصاب. وعلى هذا فلا إطلاق في الروايات فلا إطلاق في هذه الروايات وبإطلاقها تشمل الشاة المدفوعة زكاة من غير النصاب. وعلى هذا فالشاة المدفوعة زكاة من غير النصاب ليست مصداقا للزكاة. فإذا لم تكن مصداقا للزكاة فالإجزاء بحاجة إلى دليل لأن الإجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة إلى دليل. فالإجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة إلى دليل ولا دليل في المقام ولا دليل في المقام على الإجزاء. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما ذكره قدس سره وكذلك الماتين من قياس الثالث بزكاة الإبل وزكاة البقر هذا قياس مع الفارقة. فإن في كل خمس إبل شاة فالشاة مطلق أي شاة كان ولا يمكن أن تكون زكاة الإبل من نفس الإبل من نفس النصاب. فإن النصاب إبل والزكاة شاة والزكاة لا يمكن أن تكون من نفس النصاب. وكذلك الحال في زكاة البقر من ثلاثين بقر تبيعون والتبيع ليس من نفس النصاب. فإذا لا محل تبيع مطلق أي تبيع كان والشاة في زكاة الإبل مطلقة أي شاة كانت شاة كانت باعتبار أن الزكاة لا يمكن أن تكون من نفس النصاب ولا يقاس ذلك بزكاة الغنم. فإن الزكاة يمكن أن تكون من نفس النصاب في كل أربعين شاة شاة وفي مئة واحد وعشرين شاطان. فإذن الزكاة زكاة الغنم من نفس النصاب نسبتها إلى النصاب نسبة الكل في المعينة وهو المتفاهم العرفية في كل عشر دناني دينار للفقير أو في كل عشرين دينار للفقير. يفهم من ذلك أن دينار الفقير في ذمة عشرين لا أنه خارج عن العشرين. أن دينار الفقير في ذمة العشرة لا أنه خارج عن العشرة. وكذلك في كل أربعين شاة للفقير ظاهر في النشاط الفقير في ضمن أربعين نشاطا في ضمن أربعين نشاط فالنتيجة أنما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه فلا يمكن المساعدة عليه. ثم ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقريره أن الزكاة متعلقة بالعين بنحو من أنحاء التعلق، ولهذا لا يجوز التصرف في الأعيان الزكوية قبل إخراج زكاتها لا التصرف الخارجي ولا التصرف الاعتباري كالبيع والشراء والهبة والمزاربة وما شابه ذلك. لا يجوز مثل هذه التصرفات قبل إخراج الزكاة. فلو اشترى أعيانا زكوية قبل إخراج زكاتها وجب على المشتري إخراج زكاتها. آية الأمر أنه يرجع إلى المالك، يرجع إلى المالك ويأخذ من المالك ما دفعه بعنوان الزكاة. بعنوان الزكاة فإذا هذه التصرفات غير جائز، غير جائز إلا بعد إخراج الزكاة، ولكن ذلك لا ينافي تبديل الزكاة بعين أخرى، وهذا التبديل جائز. فالزكاة متعلقة بالأعيان بنحو من أنحاء التعلق، ولكن لا مانع من التبديل، تبديل الزكاة بعين أخرى لا مانع من ذلك. ومما يؤكد ذلك أنه يجوز دفع الجزعة زكاة عن الشاة، عن زكاة الشاة. إذا قلنا أن الجزء أمها كمل سبعة أشهر ودخل في الثامنة، أو كمل سبعة ثمانية أشهر ودخل في التسعة، فالجزء لا تكون داخلة في النصاب، إن النصاب شاة وحال عليها الحول باعتبار أنه حال على أربعين شهر حول بعد حلول الحول تعلق الزكاة بها. والمفروض أن الجزء سبعة أشهر أو ثمانية أشهر أو تسعة أشهر ما حال عليه الحول، فإذا الجزء غير داخلة في النصاب. هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما جاء في تقريره، وللمناقشة فيه مجال.